بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك في جميع الأمور متوكلين، ولك في جميع الأحوال مفوضين مسلمين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واكشف الغمة عن الأمة. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية على صاحبها الصلاة وأزكى التسليم، وهذا هو اللقاء التاسع في رحاب حديثنا عن العهد المكي من خلال كتاب الرحيق المختوم. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من مرحلة فترة الوحي وانقطاعه بعد نزول جبريل بإقرأ، وردنا على شبهة تفكير النبي في الانتحار، وعلمنا بطلانها وأنها لا تثبت ولا تصح، وفصلنا في هذه المسألة في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء مع مسألة بعنوان أقسام الوحي، أقسام الوحي، يقول المصنف رحمه الله: وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد، أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحي ومراتبه. طبعا يقصد بالجهاد الجهاد المرير في مكة، جهاد المشركين الذين عذبوا النبي الأمين ونكلوا بأصحابه رضي الله عنه أرضاهم، وجاهد النبي بالصبر وكف اليد، فهذا جهاد نفس، وجهاد العلم بيان الحجة والتحذير من الشرك وإقامة التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر تلك المراتب، أي مراتب وأقسام الوحي، قال: إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. يعني أول قسم من أقسام الوحي بدأ به النبي هو الرؤيا الصالحة، ودي كانت قبل نزول جبريل بستة أشهر، كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا رأى رؤيا جاءت كفلك الصبح أي تحققت، ودي مبشر من مبشرات النبوة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء لأن النبوة كانت 23 سنة، يعني نبئ على سن 40 ومات على سن 63، يعني عندي 23 سنة. السنة تعتبر جزئين لأن الست شهور جزء، فثلاث وعشرون سنة بكام؟ 46. سبقت مرحلة النبوة 6 أشهر رؤية صالحة، عشان كده قال جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي نوع من أنواع المبشرات، ولا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يستخرج من الرؤى أحكاما شرعية، لأننا لا نأخذ الأحكام من الرؤى ولا من الأحلام، لأن بعض الناس للأسف قد تتوقف حياته على رؤية، يفضل عايز تفسير وعايز تأويل ومشغول بيها ومنتظر يحصل كذا. لا 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 لا، مبشر فقط، إن رأيتم ما يفرح ويسعد استبشر بالخير، ولا تقصها إلا على حبيب أو عالم يؤولها. إذا رأيت ما يحزنك فلا تحدث بها، واستعذ بالله من شرها فإنها لن تضر، خلاص القضية، لأن في عندي الرؤية الصالحة ودي فيها مبشرات، وفي عندي أضغاث الأحلام، وفي عندي حلم من الشيطان، 3 أقسامه. أضغاث الأحلام أحيانا بيكون أنت بتفكر في شيء معين كتير، عقلك الباطن مخزن فبتشوفه في منامك وهكذا، ده أضغاث أحلام. أكلت أكلة ثقيلة شوية ونمت على طول، طبعا من التخمة بتشوف هلاوس، خلاص كده يبقى دي أضغاث أحلام. في نوع تاني محزن قوي، ترى في نوع معين يحزنك ويتعبك ويقلقك، هو ده من الشيطان، فتبدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها ولا تلتفت إليه، واحذر أن تقودك إلى التشاؤم والطيرة، لأن النبي يقول لا طيرة في الإسلام، ما عندناش تشاؤم يا إخوة. وهدول لك ده أنا شفت كذا وكذا، ده أنا خايف، دي مشكلة، أن أنت تراجع عقيدتك بقى، أنت مشكلتك مشكلة، دي مشكلة خطيرة جدا. الأمر بيد الله، لا برؤية ولا بحلم. ابن عباس رضي الله عنهما لما جلس في مجلس وطار طائر من فوق المجلس وصاح بصوته، فأحد الجالسين قال خير خير خير، زي بعض الناس اللي بتشاموا بعض الأصوات، لو سمع صوت البومة يقول لك مين اللي هيموت، لو سمع مش عارف ايه صوت حمار رب استر، لا مفيش كلام ده خالص. فابن عباس يضبط العقيدة لهذا الرجل، قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، أي لا يرتبط بصوت الطائر لا خير ولا شر، إنما الأمر بيد الله عز وجل الذي قدر المقادير. فهو تتعلق أنت بصوت طائر أو بشكل طائر، أو مثلا واحد تشوفه تتعطل عندك حاجة يقول لك ده شؤم، لا ما بنشأمش، إذا كان عائن ماشي عنده عين العين حق، خذ بالأسباب واستعذ بالله واقرأ المعوذات بس وخلاص، وتقول له كده لما تشوف حاجة بقى برك عليه، لأن بعض الناس بيغفل عن ده. يعني أنا ممكن أحسد نفسي، وممكن أحسد والدي، وممكن أحسد مالي وأنا في غفلة عندي، وممكن أحسد غيري، فعلى مالك وحالك وأولادك قول بسم الله ما شاء الله دايما، إنما على حاجة الغير قول تبارك الله تبريك، يبقى على الحاجة الخاصة بيك تقول إيه بسم الله ما شاء الله. الواد مثلا عندك في البيت حلو كده وعنده حركة، بسم الله ما شاء الله، الواد ايه ما شاء الله، الواد عنده طاقة، بس خبطته العين يا حلو، قول بسم الله ما شاء الله، ربنا من عليك بسعة في المال وشفت مالك حلو، يعني عندك دار عندك سيارة عندك كذا، تقول بسم الله ما شاء الله لما يعجبك يعني المال، بس نظرت كده للشقة بتاعتك الحلوة اللي انت مزبطها وعجبتك تقول ايه بسم الله ما شاء الله. الزوجة عملت عمل طيب وما شاء الله وبتسمع كلامك وحلوة كده، تقول بسم الله ما شاء الله، عشان ما تحسدهاش، تنيمها لنا تتكون. الغير بقى تقول تبارك الله، يعني شفت ابني أنا وعجبك حاجة فتقول إيه؟ تبارك الله. فالتبريك يمنع العين عن الشيء، وده هدي النبي. فنبرك على حاجة الغير ونقول ما شاء الله على حاجتنا إحنا عشان لا تصاب بعين أو كذا. ودي قضية مهمة. يبقى إحنا مش عايزين تشاؤم ناشئ عن رؤية أو حلم، ده خطأ خلاص كده. وبعدين بعض الناس يجي له رؤية منتظر بقى تحقيقها، ليس بشرط. لا لا لا، أنا شفت فلان مات، يبقى يعني كلنا هنموت، لكن مش هيموت برؤيتك أنت، فاهم؟ وأحيانا الرؤية بتؤول بعكسها وبنقيدها. البكاء مثلا يؤول بالفرج، مع أن البكاء حزن أهو، يقول لك أبشر بالفرج، إزاي ده أنا ببكي؟ أيوه. السقوط قد يؤول بالعلو، لما يرى الرائي أن القمر سقط في حجله، علو لك وشأن، زي رضي الله عن صفية أم المؤمنين لما رأت كأن قمرا سقط في حجرها، فزوجها فهم على طول، كان بيأول الرؤى، قال لها أتؤملين أن تتزوج نبي العرب؟ على النبي يعني، وتزوجت نبي العرب. فأحيانا بعض الرموز تؤول للعكس. الأذان نفسه يؤول بالحج أو بالسرقة على حسب الرأي. مش ابن سيرين لما أتاه الرأي يقول رأيت فيما يرى النام أني أؤذن، قال أبشر بحج بيت الله الحرام، وقد كان. آخر جاء فرأيت أؤذن، قال أنت لص سارق، وكان كما قال. فتعجب الناس، كيف علمت؟ قال الأول جاءني فنظرت إليه فرأيت عليه علامات الصلاح والتقوى، فتذكرت فيه قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما الآخر رأيته ونظرت إليه فرأيت عليه علامة العصيان والفسق. يا إخوة كانوا بيشموا المعصية لصلاحهم وتقواهم. إحنا لو بنشم المعصية والله لا يستطيع حد يجلسنا ولا نجلس حد، فربنا سترنا. فاشكروا الله على النعمة دي، شكر الله على نعمة الستر. لو كان للذنوب رائحة ما استطعنا أن نجالس بعضنا بعض، فسترنا الله عز وجل. يقول نظرت إليه فرأيت عليه علامة العصيان والفسق، فتذكرت فيه قول الله عز وجل وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فإذا بعض الرموز قد تؤول بالعكس كده. لما تحب تسأل اسأل العلماء في تأويل الرؤى، حد يكون معبر متقن لده من أهل العلم، مش أي أحد. وبعدين برضو بعض الناس بيشغلنا كثيرا بالرؤى والأحلام، ودي مشكلة. يعني مجموعات عندي على الفتكات أصل في فتاوى، ثلاث أرباعها رؤى وأحلام، وبعض الناس سبحان الله أكنه نايم على طول، يبعت لك من 6-7 رؤى. حاجة غريبة جدا، ده الواحد ممكن يقعد أسبوع عشان يشوف رؤية. ايه يا جماعه انتوا نايمين على طول ولا ايه؟ وبص بقى يلح يا شيخ ما رديتش، وانا فاضيلك عشان ولا فاضيلك عشان اول رؤى، انا مش فاضي، انا عندي دراسه وعندي دعوه وعندي محاضرات وعندي دورات وعندي، وانت بقى نايمه وفاضيه، ولا انت نايم وفاضي؟ كل شويه بعت لك رؤيتين ثلاثه، وبص بقى ده وفي رؤيه الواحده صاحبتي. لا 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 لا. يا جماعه دي كانت مجموعه للفتوى للامور الفقهيه، ولا مش للرؤى. انا مش مؤول احلام ولا معبر احلام، انا اجتهد احيانا لبعض اخواني واحبابي، انما ان يتحول الامر كله كده رؤى واحلام. عشان كده بدات في الفتره الاخيره ما اخش على الواتس ده خالص الا قليلا. ليه تخش يا شيخ وافلام هنديه بقى؟ والله العظيم انت عايز بقى تقعد مثلا نص ساعه تسمع ماشي كده، ويجي 6 رؤى ورا بعض، ايه الحكايه يا جماعه؟ الناس ناموا كلهم نايمين، فيش حد بيصحى؟ وصاحبتها ومش عارف ايه وصاحبه، وليه لازم دلوقتي؟ انت فين يا شيخ؟ انا فين؟ عندي درس يا اخي. الا انا فين؟ هو مفكر بان الشيخ قاعد فاضي؟ ها، دي المشكله. ما انت منور اخضر. اه منور لك مش فضيلك. انا قاعد بكتب، قاعد براجع، عندي شغل. مش معنى ان انا قاعد على الانترنت ان انا فضيل حضرتك. بقى انت فين؟ ما بتردش ليه؟ ومعلومة برضو كده عشان الاخوة يفهمين، لما يكون مولع اخضر عشان انا بكون بكتب على الواتس. يعني بكتب، انا عندي ايميلين على الواتس، واحد مخليلي الكتابة والتصنيف بكتب عليه، عشان حتى تلاقي معظم مقالاتي مشكلة، لان بشكل حرف حرف تيسيرا على القارئ. فانا بكون بكتب على الواتس، ما ينفعش لو بعتلي 1000 رسالة ما ينفعش اخرج عشان ارد عليك، يتقطع الكتابة عندي، المقال يقطع، لان انا لازم اخلص بكتبه كان عشان ابقى ابعته، فما ينفعش اخرج. تقعد بقى انت تبعت لي انت فين، مش هقدر ارد عليه، لان لو خرجت عشان ارد عليه خرجت من ايه؟ من التصنيف اللي بكتبه. تفهمين يعني ايه؟ لو جبت كده الواتس بفيه بتاع الكتابه ده، فانا بكتب عليه الان. فلو اخويا عبد الهادي بعت رساله على الواتس هديني من فوق كده، لكن ما اقدرش اخرج من هنا، ما اقدرش اخرج عشان ارد عليك دلوقتي، انا الان مش فاضي. عشان برضو الاخوه احيانا بيقول لك هو ما هو قاعد على الواتس اهو ما بيردش ليه؟ عشان بكتب، والله بكتب، فمش ممكن مش هخرج. ده حتى اولادي بيبعتوا ما اقدرش اخرج، انا بكتب الان. انا الان ايش؟ حتى الاهل عرفوا يعني خلاص، لما يبعتوا على الواتس ما ردش انت بتكتب، خلاص عرفوا ان انا بكتب خلاص. ايوه انا بكتب، اقول لهم في سر يعني ما بكتبش. فنقول اوعى تتعلق بالرؤى وتتخذ منها احكاما، اما مبشره فانشرح صدرك وخلاص وامل الخير باذن الله تعالى وارجو وادعو ربك بذلك، اما اذا كانت محزنه ما تحكي، استعذ بالله من شرها وما تحكيش لحد خالص. اضغط الاحلام بقى خلاص، ما تبقاش تاكل كتير، يبقى اتغطى وانت نايم، احيانا البرد بيعمل شغل برضه. يوديك يمين وشمال وتخبط بدماغك خلاص كده، فيبعد بقى عن الحاجات دي بقى خلاص. فالشاهد ان الرؤية الصالحة من الرحمن يا اخوة، ودي جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني مبشرة كبشارة الانبياء، ترتاح لها نفسيا، ابشر بخير. ومن علامات الساعة بقى ان المؤمن الصادق يرى الرؤية فتكون كفلق الصبح تتحقق، فدي كرامة، ابشر بخير بقى وتعوش تحكي كتير. ده انا يا عم الشيخ ده انا رؤيتي، يا عم اسكت استغفر الله بقى، اسكت خليها بينك وبين ربنا عز وجل. ده انا بقى لما بشوف رؤية اوعى. طيب الله يهديك ويصلح حالك، خليها بينك وبين ربنا اسكت، لان كمان في حسد في الرؤى. اه والله ان المتكلم ده قديما يعني، كنت من المكثرين في الرؤى يعني، تؤرى كثيرا يعني، ورأيت جل الصحابة، كنت أرى عمر وابن عمر وعثمان وعلي بصفاتهم التي قرأتها في السيرة، وأنا معهم في الجهاد وراح معهم أسفار وراح معهم في كذا. لما أفردت في الحكي لبعض العلماء انتكست، فهدهم قال لي يا ابني بقتاش تحكي، لأن المسائل دي فيها الحسد. فين وفين بقى لما نشوف رؤية؟ العين حق. فاللي بيكون عنده تكريم في الباب ده ميحكوش كتير قوي، مش يقعد يفرط في الحكي، اسكت ابشر بخير واحمد ربنا على النعمة دي. نعم، يبقى ده كان اول مراحل الوحي، الرؤية الصادقة. الثانية، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير ان يراه. ايه يلقيه في الروع؟ الروع يعني القلب او النفس، نوع من انواع الالهام. الملك يلقي فيه نفس النبي شيء معين كده، يكلمه داخل النفس، ماشي كده؟ كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ان روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، ان روح القدس نفث في روعي، اخبرني في نفسي وفي قلبي. طبعا ده نبي وده وحش، عشان ما يجيش جاهل يقول لك ايه حدثني قلبي عن ربي، يا مجرم، ده للانبياء والرسل يا مجرم. الشيخ بيجيب على طول من الوحي ما شاء الله، ده وحل مش وحي، ودول غلات التصوف. يقول لك لا الكلام ده ما يعرفوش العلماء، دي فيوضات، دي نورانيات لا يعقلها العلماء. ما شاء الله عليك يا بتاع النورانيات. وهذا الجهل المركب بقى، ده الجهل المركب. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أو كما قال. بهذا الحديث صحيح حسن بمجموع الطرق، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح، وله طرق متعددة، وروي عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وموجود في مستدرك الحاكم وعند أبي نعيم في الحلية. وإيه مفهوم الحديث؟ طبعا دي قسم من أقسام الوحي، إن الملك مش يظهر للنبي، لا يلقي الكلام في صدر النبي من غير أن يراه النبي، خلاص كده يلقي الكلام في صدر النبي في قلب النبي من غير أن يراه النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول بإن روح القدس نفث في روعي، انتوا عارفين النفث هو النفخ، خلاص كده، يعني ألقى كلاما في نفسي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ليه بقى الصراع على الأرزاق؟ الأرزاق مقسومة ولن يأكل أحد رزق غيره أبدا. ليه التعب بقى؟ رزقك مقسوم، ولو ركبت الريحة لتفر من رزقك لركب رزقك البركة ليلحق بك، ولو قلت ربي لا ترزقني لكانت الإجابة كيف أخلقك ولا أرزقك. ده هو الرزاق، كيف يخلقك ولا يرزقك؟ فالرزق مقسوم يا إخوة. والله العظيم مشكلتنا وقضيتنا ان احنا بننظر للرزق نظرة ضيقة قوي، ان هو المال، لا، ده المال ده جزء يسير من الرزق. الرزق قد يكون فيه ايمان صادق ويقين كامل، ده رزق وعطاء الهي. الرزق قد يكون في زوجة صالحة تقية نقية عفيفة حافظة لبيتك ولنفسك ولولدك. الرزق قد يكون في ولد صالح وبنت صالحة فيهما البر. الرزق قد يكون في صحبة طيبة وأخوة في الله تسأل عنك إن غبت، تذكرك إن غفلت، تنصح لك إن خالفت، ده رزق. يعينوك على طاعة الله عز وجل، يذكروك بالله عز وجل. الرزق قد يكون في راحة بال، وعشان كده أعظم العطاءات صلاح البال، سورة محمد وأصلح بالهم. يعني أصلح بالهم؟ يعني أصلح فكرهم وقلبهم وأعطاهم عطاءات الدين والدنيا مع صلاح البال. يا إخوة إنك ينشرح صدرك للحق، صلاح البال إن فكرك يكون طيب موافق للمنهج، لا تعرف خاطرة سوء، قلبك سليم سالم سالم من كل ما يخالف الرب عز وجل أو يغضب الرب عز وجل، صلاح بال. يبقى دنيا ودين، فده عطاء، ده رزق كبير قوي إن ربنا يصلح بالك. صلاح البال عفوا والأرزاق قد تكون أيضا في عطاءات متعددة، في سلامة بدن، صحة، عندك صحة ده رزق، غيرك فاقد للصحة، نعمة بصر غيرك فاقد للبصر، نعمة سمع غيرك فاقد للسمع، نعمة بيان ونطق غيرك فاقد للنطق والبيان، نعمة حركة غيرك عاجز لا يتحرك. فدي أرزاق، أرزاق مقسومة، أرزاق مقسومة. وبعدين يجي المال، جزء أو من صغير من الرزق. مشكلة الناس صبوا كل اهتمام على إيه؟ في الرزق على المال فقط، لا أبدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم على قضية ايه القاضي؟ قاضية الرزق. ياه للدرجة دي المخلوق يشكك في قاضية الأرزاق حتى يقسم الجبار عليها جل جلاله، فتجده يحتال ويكذب ويخون عشان المال ويرتشي ويأكل الربا. سبحان الله سبحان الله، ليه كده؟ ليه كده؟ ويحسد ويعادي من أجل الدنيا ومن أجل المال. أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه. أحيانا يبتلى المرء مثلا بعلة أو بداء، يقول لك مثلا عنده مرض النقرس، ويقول لك ده مرض الملوك، ماشي، معناه يقول لك ممنوع يأكل لحمة تاني خلاص، صح؟ صح؟ ممنوع يأكل اللحم عشان عنده النقرس، فالطب يقول له اوعى تاكل لحمه، فيمتنع عن اللحمه. ايوه المنع جه من عند الملك الاعظم جل جلاله، لان حضرتك رزقك من اللحم انتهى خلاص، فتجي لك عله تمنعك بقى خلاص، مفيش لحم مالكش خلاص، التموين بتاع اللحم بتاعك ايش؟ خالص، كلت حظك كله من اللحم، توقف بقى كل حاجه تانية، كل بقى يا جورت بقى بلغة الغرب، كل زبادي، لكن ابعد عن اللحم، هيبهدلك، ما ينفعش، لأن الأرزاق مقسومة. فحضرتك مش تخرج من الدنيا إلا وقد استفويت التموين كله بتاعك، الرصيد كله هتاكله. ليه مثلا في الدنيا مثلا 2 طن لحم على مدار عمري كله، خلصوا 2 طن خلاص، ما فيش مش فيش لحم تاني. طب ليه لسه ليه عمر؟ هتتوقف عن أكل لحم مالكش خلاص. ليه مثلا 1 طن من الرز مثلا، يعني خلصته خلاص، طب خلاص ماشي. يبقى حضرتك ليك ارزاق مقسومه، خلصت وانتهى العمر خلاص، مع السلامه يعني. اخرج من الدنيا بقى عشان الحساب والجزاء، فمش هتخرج منها الا وخدت حقك كله، خدت رزقك كله. فالله يرضى عليك بقى، انتبه لهذه القضيه. عشان كده النبي قال اهو: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني كن رفيقا معتدلا، ولا تصارع وتنافس من أجل الأرزاق لأنها مقسومة. أجمل، خد بالأسباب وأجمل في الطلب، ما يبقوش عندك كده تصرع لا، اعتدل. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله. ربنا بيختبرك احيانا فيعطل عليك الرزق شويه، يضيقه عشان يختبرك، هتعمل ايه؟ واحد بيروح يسرق، صح؟ واحد بيروح ينصب، ده استعجل، بدلا من ان ياخذ الرزق من حل اخذه من، هو كان جاي له بس كان جاي حلال، هو اخذه منين؟ من حرام. قيل ان علي بن ابي طالب دخل يوما الى المسجد ليصلي ركعتين، وترك الدابه في الخارج، واستأجر رجلا لحراستها. تعال خلي بالك بس من الدابة، هدخل أصلي وأخرج. صاحبنا عجبته الدابة واللجام، فقال طبعا دابة أمير أمة ما ينفعش أخدها، معروفة دابة عليه معروفة، لو رحت أبيعها هتمسك بيها، طب أعمل إيه؟ طب أخد اللجام. خد اللجام وراح يبيعه، باعه بكام؟ بدرهمين. باعه بكام؟ بدرهمين. فرغ علي من صلاة الركعتين، خارج بيطلع درهمين ليعطيها للرجل أجرة الحراسة. أجرة إيش؟ هيديله درهمين. خارج ما لقاش الرجل، ولم يجد لجام دبته، قال: إن لله وإن إليه راجعون. طب نشتري لجام من آخر. مر في السوق بيبحث عن لجام كويس لدبته، فوجد لجام دبته معلق في محل من المحال التجاري. السلام عليكم يا رجل، هذا لجام دبتي. قال: يا أبا الحسن، جاءني رجل فابتعته منه بدرهمين، ده جاني واحد باعهولي بدرهمين، إذن سأعطيك اللجام بالدرهمين. فقال علي: عجبا للرجل، استعجل رزقه، بدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. ما هم الدرهمين هم، أنا كنت مطلعهم له أصلا أجرة، استعجل ليه؟ فده اختبارات أحيانا يضيق عليك، بيختبرك، هتتمهل وتصبر وتكثر من الدعاء تحاول تاخد بالأسباب المشروعة ولا لا؟ اتعجلت هتاخده برضو المقسوم، بس هتاخده منين؟ من حرام مش من حلال. ففارق بين أن تكون مأجورا أو أن تكون مأزورا والعياذ بالله. عشان كده قال لك ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعاته. ودي قاعدة يا إخوة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعاته، دي قاعدة شرعية. الرزق من عند من؟ من عند الله، يعني محتاج لإيه؟ لطاعة مش لمعصية. واتقوا الله، الآية بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى تقول زي بيقول اهل مصر اكل العيش يحب الخفية. يعني ايه خفية؟ افتح الدرج وهات رشوة. ذكاء، هو بيعتبره ذكاء. حط يديك في جيب اللي جنبك واسرق منه، نقول له بئس العبد انت. انما اكل العيش محتاج لتقوى، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش بالفهلاوة ولا بالغش والخداع ولا بالنصب والسرقة، أبدا أبدا. لأن أكل الحرام يفسد البدن ويهلكه، كما قال بعض السلف أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. فاحذروا أكل الحرام وأكل الشبهات، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. تأكل ولدك الحرام هيفسد، وتفسد تفسد ولدك. تأكل الزوجة الحرام هتفسدها. فأطعم أهلك الحلال الطيب، وأنت أطعم ولدك الحلال الطيب، احذر من الحرام. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كذلك مريض، من الشافي؟ الله عز وجل. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، يبقى الصدقة طاعة فيها إن شاء الله استشفاء من المرض. فتطلع صدقة لله، تطلع صدقة بنية صادقة. أنا أذكر إن أحد الدعاء قصة في دول الخليج لامرأة ثرية ابتليت بفشل كلوي في كليتيها، وتعبت جدا ومحتاجين لحد يتبرع لها بكلية، فمفيش. فكان من قديم يعني زمان، فأعلنت على شراء كلية ب20,000 ريال. يوم ما كان ال20,000 ريال يعني ثروة كبيرة جدا، يعني بلغة العصر قلك مثلا 100,000 ريال أو 150,000 ريال مثلا يعني، والمرأة ثرية جدا يعني. المهم جاءت امرأة بعد الإعلان، تقدمت للمشفى تريد أن تحصل على ال20,000 ريال وتتبرع بكلية من كليتيها. طبعا احنا قضية الأعضاء وكذا خلاف بين العلماء، لأننا نتكلم عن حكم الشرع الآن، نتكلم على قصة واقعية وقعت. فالمهم دخلت المشفى، أعطوها المال، بيعملوا التحليلات وكذا، بهيئة للعملية الجراحية، وجدوا الكلية مناسبة للمرأة. وبالفعل أيام التجهيز عدت، وجيت يوم العملية في الصباح. طبعا الست السرية دي المريضة قالت أطمئن على الأخت اللي هتتبرع دي، قبل العملية أدخل كده سلم عليها، أطمئن عليها أشوف حالها إيه. دخلت غرفتها لها بتبكي ببكاء شديد جدا، فسألتها مالك تبكي ليه؟ قالت لا والله ما ألجأني لذلك إلا الحاجة والفقر، أنا من شدة فقري جيت عشان أتبرع بكلية، لكن لو لم أكن فقيرة والله ما تبرعت أبدا، فأنا أخاف على نفسي، ولا ضرر ولا ضرار. المريضة بكت، قالت يا أختاه المال مالك ولن أسترده، وأنا لست في حاجة إلى جراحة، قومي الآن إلى بيتي. وأقسمت عليها خلاص أنا لا أريد أن أجري هذه العملية خلاص. المريضة بتقول إيه؟ أنا لما سمعت منها تذكرت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم داووا مرضاكم بالصدقة، فعزمت في نفسي أن يكون هذا المال الذي أخذته المرأة صدقة من أجل الاستشفاء. وتطبيقا لحديث النبي، بتقسم هذه المرأة خلاص الحمد لله، فرحة الأخت الفقيرة أخذت المال خرجت بدون جراحة وبدون عملية، راحت لأولادها بتقسم هذه المريضة مرة أسبوع، وكنت في تعب، وجي موعد إجراء التحليلات مرة ثانية، شعرت بنوع من التحسن، رحت عشان أعمل تحليلات، وهنا الطبيب تعجب المعالج، قال ماذا صنعتي؟ قالت لما؟ قال لا أجد خللا في كليتيك. والله إخوة بتقسم، تقول يعيد التحليلات مرة تانية، ما في نفس الإجابة، يجيب مجموعة من الأطباء، فقال أخبريني بربك ماذا صنعتي، أكلت إيه ولا عملت إيه، ده شيء غريب. قالت والله ما فعلت إلا تطبيق حديث النبي محمد، داو مرضاكم بالصدقة، فقد نويت أن يكون هذا المال لهذه الفقيرة بلا جراحة، فكافأها الله بالاستشفاء. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وأنا قصصت عليكم قصة حدثت معي شخصيا والله هنا في ألمانيا في عام 2008. كنا ذهبنا إلى حج بيت الله الحرام بفوق من مدينة زاربروكن، كان العدد حوالي 45 من الإخوة الحجيج، وكان معنا بعض الأخوات الفضليات، وكان من بينهن أخت فاضلة مسنة كبيرة في السن، وكانت مريضة بالكانسر السرطان والله يا إخوة، والله يا إخوة، ويعني كانت بقى الأطباء أجمعوا أني خلاص يعني، فكانت دايما تستفتيني وقاعدة في دروسي وكذا، وكنت أصبرها وأبشرها. فقبل الحج قلت لها ما تيجي معنا الحج يا حجة، وهناك نروح نشرب من ماء زمزم لعل وعسى، ده النبي قال ماء زمزم لما شرب له. قالت يا ابني هطلع معاكم. وبالفعل يا إخوة والله العظيم بعد ما أدينا طواف القدوم، وأنا طبعا كنت قائد الفوج بنعمل المناسك مع بعض يعني بشرح وبعمل، ورحنا عند زمزم، قلت فين الحجة؟ جت قلت لها حجة الماء أهو اشربي الآن وتضلعي وسلي ربك الشفاء وسأكون معك أشرب وأدعو لك. والله وبالله وطالله بعد أن رجعنا من الحج بتعمل التحليلات فلم تجد أثرا للسرطان، وصدق النبي محمد. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. المهموم الله يرضى عنك افزع لله بالدعاء، حزين افزع لله بالدعاء، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب قوم صلي ركعتين، قوم قيام الليل وابكي واسأل ربك، عندك جائحة أو ضائقة قوم قيام الليل في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وقول له يا رب أنا عبدك، وابكي بين إيديه واسأله جل في علاه، ده النبي علمنا كده، ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر اتوضى يعني وصلى ركعتين واستغفر ربه من هذا الذنب إلا غفر الله له. ليه؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أنا عاصي عندي ذنوب، طب مين اللي بيغفرها؟ الله، أطيعه بقى، أتوب واستغفر وما صلى ركعتين. فدي قاعدة شرعية يا إخوة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. لك حاجة افزع إلى الطاعة ومقرأ حزبك من القرآن، اذكر الرحمن، تصدق، حافظ على العمل الصالح. طب قوم ساعد فقير، امشي في قضاء حاجة مسلم. طب ادعو لأخيك بظهر الغيب، هيقول الملك ولك بمثل. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فالنوع الثاني من الوحي بقى اللي هو النفس في الروع، أي في قلب النبي ونفس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الثالثة أو النوع الثالث أو المرتبة الثالثة، إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، وده نوع من الوحي، جبريل يأتيه في صورة رجل بشر كحديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل، سماه كده رجل، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس أمام النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام الحديث. فجاء في صورة إيش؟ رجل، والصحابة شايفينه، ودايما كان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، صحابي جلو كان جميل الصورة، فكان يأتي النبي في صورة مين؟ دحية الكلبي. فده نوع من انواع الوحي كان ياتي في صوره ايه؟ رجل. فالملكه الله جعل لهم قدره على التشكل في الاشكال الطيبه الحسنه. الرابعه اي المرتبه الرابعه انه كان ياتيه في مثل صلصله الجرس وكان اشده عليه. عارفين صوت الجرس؟ ترين 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 ترين. على فكره الجرس ليس من المعازف. الجرس ليس من المعازف. لان المعازف ما تميل له النفس بالنغمات، ودي مش نغمات. عشان كده تقول لك لو عندك هاتف ارتكب اخف الاضرار، خد الجرس فقط. ترين ترين مش الموسيقى اللي تقعد بقى وتغني وتطلع وتقلق، ترين ترين وخلاص. فكان الوحي بياتي في الصوره دي، صوت زي صلصله الجرس كده. بس ده كان شديد قوي على النبي، لدرجة يا إخوة كان في عز الشتاء يتصبب عرقا من شدته، وكان يسمع لصدر النبي أزيزا كأزيز المرجل. شوف كده لما تحط القدر على النار ويغلي ويقعد يفور ويقلصه من شدة الوحي. صلوات ربي وتسليمات عليه، كم عانى من أجلنا ومن أجل هداية البشرية. وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم شديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض. يعني لو قالوا راكب على الراحلة، الراحلة من شدة إيه؟ نايمة على الأرض، تبرك من شدة الوحي إذا كان راكبة. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت تردها تكسرها يعني. والنبي خلاص الوحي نازل عليه، وكان يعني فخذ سيدنا زيد تحت فخذ النبي، فمن شدة ثقل الوحي كادت رجل زيد بن ثابت ايه؟ تكسر. النوع الخامس او المرتبة الخامسة انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. النبي شاف جبريل في صورته الملائكية مرتين يا اخو، كما جاء في صورة النجم، يصد بين الأفق، له 600 جناح. الله أكبر، الله أكبر. ملك قوي أمين عليه السلام، عليه السلام. إنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الأخيرة، فده جبريل عليه السلام شافه مرتين على الصورة الملكية. مرة لما شافه بين السماء والأرض على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق في صورته الملائكية، ومرة في ليلة المعراج. المرتبة السابعة السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، وده كان مباشرة من الله لنبيه بدون واسطة وبدون جبريل، وده نوع من نوع الوحي، مرتبة عالية قوي. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة، بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا هو في حديث الإسراء، حيا ربه وحياه، ده كلامه، ده نوع من نوع الوحي. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة. ده كلام المصنف، وهذا عن أقسام الوحي. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنتكلم عن المرحلة المكية الأولى، مرحلة جهاد الدعوة إلى الله عز وجل، إن شاء الله في مثل هذا اليوم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.